إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد بيّن في هذا الفصل اشتباه الحقائق الدينية والكونية على كثير من الناس. قال رحمه الله: وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الشرك بالله. فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو يكره ما نهى عنه، كما قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقتير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه، وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير حق، وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغين هو الغيم الرقيق، أراد صلى الله عليه وسلم ما يغشاه من سهو لا يخلو منه بشر، لأن قلبه أبدا كان مشغولا بالله تعالى، فإن عرض وقتا ما عارض بشري عد ذلك ذنبا وتقصيرا فيفزع إلى الاستغفار. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وقد أمر الله تعالى عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه، يريد صحيح مسلم، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك في الحج قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الآية من سورة البقرة، وفي بعض النسخ وكذلك في سورة الحج قال، ولكن إنما قال تعالى ذلك في الحج من سورة البقرة، بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهي آخر غزواته: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن آخر ما نزل من القرآن وقد قيل إنها آخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، وأبو داود، والترمذي والدارمي والحاكم، وهو حديث صحيح. فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهذا لا ينافي قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب. فالباء التي في الآية هي باء السببية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أي بسبب ما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما الباء التي في الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله، فهي باء الثمنية، وهي المنفية. وأما المثبتة فهي باء السببية، فلا تعارض ولا اختلاف. وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار، فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين. ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. وقد قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، فقال: بأربعين سنة. قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى، أي غلبه بالحج. وهذا الحديث ضلت فيه طائفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام وهو قد تاب أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب. وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور موقوفا، أي موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة كالمرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم فمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله. والرضا قد قيل إنه واجب وقيل إنه مستحب، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته إلى الله وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. فالمراتب ثلاث: الصبر والرضا والشكر. الصبر واجب باتفاق العلماء، والشكر مختلف فيه أواجب هو أو مستحب، وأما الشكر فهو أرفع تلك المراتب. وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم الله عليهم بها، كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تم ذهبت به. فأما القدرية فهم الذين ينفون عن الله تعالى العلم السابق ويجعلون للعبد إرادة مستقلة، ويقول غلاتهم إن الله لا يعلم ما يقع من العباد إلا بعد وقوع. أنت عند الطاعة قدري فتنسب الحسنات إلى نفسك، وعند المعصية جبري، والجبرية الذين يسلبون العبد المشيئة مطلقة، ويجعلونه مسيرا في كل شيء. أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تم ذهبت به. وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي جعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. ففي صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح مؤمنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى مؤمنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. والذي يريده رحمه الله تعالى من الحديث وكله مراد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالسالك إلى الله تبارك وتعالى يسير بجناحين: بمطالعة المنة ومطالعة عيب النفس. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي، فهذه مطالعة المنة، وأبوء بذنبي فهذه هي مطالعة عيب النفس، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي جعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن. وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه. فهذا هذا. وفي الحديث الصحيح، يعني الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأمر سبحانه بحمد الله على ما يجده العبد من خير، وأنه إذا وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة ولا يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة القدرية، لا يفرق بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه ومحبته، ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عادلا، وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، ورجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث صحيح. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمع وكانت في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له باتفاق العلماء، وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين. فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر، ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين: أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر، ولا كان يجب على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا؟ ولهذا قال الخضر لموسى: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، كما في الصحيحين. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول له مثل هذا. هذا وجه. والوجه الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة بل كان موافقا لها، لكن موسى عليه السلام لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسان إليهم، وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا، ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتله. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي. أما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء يخالف شرع الله. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظلما وقد يكون عدلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك كان جائزا، وليس اتباع أحدهم واجبا على الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بلا علم. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفترى أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل. فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبها ووجده. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في أن الله ذكر في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر وغيرهما. وقد بين الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم والبعث والإرسال والكلام والجعل، وبين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين، وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأحبه ورضيه وأحب فاعليه وأثابهم وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وهذا من أعظم الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه. فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك كان من أوليائه، ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته. والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه، المتناولة لما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى في الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى في الثانية، أي في الإرادة الدينية الشرعية: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه. التفريق بين الإرادتين: الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية من الأمور المهمة، وهي مفتاح من مفاتيح فهم باب القضاء والقدر. المؤمنون يؤمنون بصفة الإرادة لله جل وعلا، يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، ويؤمنون بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده وهي مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله وهي التي بمعنى المشيئة. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشرة للفعل الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهو ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. فإذا المؤمنون يؤمنون بأن إرادة الله تبارك وتعالى نوعان: كونية وشرعية. الشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، وهي مقصودة لذاتها، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فعال لما يريد، أي كل ما أراده الله تبارك وتعالى فعله ولا يمتنع عليه. والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله فهو لحكمة، ولا يحتاج إلى أن يقول علته سبحانه وتعالى، لا يحتاج تعالى إلى أن يبين لنا علة فعله، ولكن نؤمن بأن كل ما فعله فهو لحكمة، فهو رب وليس عبدا. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لما فعلت هذا؟ فيقول: فعلت لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة. إذا قال قائل هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون، أما إذا أراد أن يعدم شيئا فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ الإجابة نعم، لأن الإعدام فعل، فالإرادة نوعان، الأول إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. وعلى هذا فلو قال قائل: لو أراد الله الكفر فقل بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله تعالى لم يقع. ثانيا، يلزم في الإرادة الكونية وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلى. وأما القسم الثاني وهو الإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، فأراد فيها بمعنى أحبة، فهي أولا تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا العصيان. ثانيا، لا يلزم في الإرادة الشرعية من وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد الشيء شرعا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه بخلاف الكوني. فالفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية أن الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها، وأما الشرعية فإنه تعالى يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولم يردها ولم يرضها شرعا. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، والكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب، والشرعية مقصودة لذاتها، فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها ورضيها. وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، فتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. ومن لم يثبت الإرادتين ولم يفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية، فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهما. وقد دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباد، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو إسحاق الإسفراييني، فقال عبد الجبار على الفور لما رأى الإسفراييني: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفراييني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفراييني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون: والله ليس عن هذا جواب. هذا وما هو آت من تهذيب شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، الشرح للعلامة ابن عثيمين والتهذيب لمحدثكم. نؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمة، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ما أراده الله تعالى كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته، ودليل ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله تبارك وتعالى فيما قضاه وقدره، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، وهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكم، وهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة أنه إحسان من الرب عز وجل يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله تعالى على طاعته. والحكمة قد تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا، فكل شيء خلقه الله من دقيق ودليل من العالم العلوي والعالم السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم تلك الحكمة لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله عز وجل. فكل ما قضاه الله كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وهذه هي الحكمة الغائية، والغاية منه حميدة وعلى وفق الحكمة، وهذه هي الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها موافقة للحكمة تماما، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكوني ولا الشرعي. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم، فسلم الأمر إلى من يعلمها. فرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الإرادتين الكونية والشرعية، وكذلك ذكر ما يتعلق بالأمر، فمنه كوني ومنه ديني. قال: وأما الأمر فقال تعالى في الأمر الكوني: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وأما الأمر الديني فقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأما الإذن فمنه كوني ومنه ديني أيضا، فقال في الكوني لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدرته، وإلا فالسحر لم يبحه الله. وقال في الإذن الديني: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. مما أثر عن السابقين من العلماء في حق شيخ الإسلام رحمه الله أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن مستحضرا عنده فأنه منشور بين عينيه، فمهما أراد أن يستدل بشيء من كتاب الله تبارك وتعالى نزع الآية تكون دانية منه وتحت ناظريه، فرحمه الله رحمة واسعة. وأما القضاء فمنه كوني ومنه ديني أيضا، قال تعالى في الكوني:
فقضاهن سبع سماوات في يومين. وقال سبحانه: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، وليس المراد به قدر ذلك، فإنه قد عبد غيره كما أخبر في غير موضع، فقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقول الخليل عليه السلام لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهذه كلمة تقتضي براءته من دينهم، لا تقتضي رضاه بذلك، كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم، كمن ظن أن قوله وقضى ربك بمعنى قدر، وأن الله ما قضى بشيء إلا وقع، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها. وأما لفظ البعث فمنه أيضا كوني ومنه ديني. قال تعالى في البعث الكوني: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال في البعث الديني: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما لفظ الإرسال فقال في الإرسال الكوني: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في الديني: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأما لفظ الجعل فمنه كوني ومنه ديني. قال تعالى في الكوني: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال في الديني: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وأما لفظ التحريم فقال في الكوني: وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال في الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. وقال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وأما لفظ الكلمات فقال في الكلمات الكونية: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ومن غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. ولعل شيخ الإسلام رحمه الله أراد بالصحيح ما لم يصطلح عليه أهل الحديث، فأراد في الحديث الصحيح. قد يكون صحح الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، والحديث حديث حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أخرجه مسلم في صحيح. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. فكلمات الله التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي التي كون بها الكائنات، ولا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته. وأما كلماته الدينية وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه، فأطاعها الأبرار وعصاها الفجار. وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية وجعله الديني وإذنه الديني وأمره الديني وإرادته الدينية. وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فإنه يدخل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. فالخلق وإن اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم، فقد افترقوا في الأمر والنهي والمحبة والرضا والغضب. وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحذور وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه، ورضي عنهم ورضوا عنه. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. أولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور، فأحبهم وأحبوه، ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشيطان، وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم ويمقتهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم. وبسط هذه الجمل له موضع آخر، وإنما كتبت هنا تنبيها على مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وجماع الفرق بينهما، أي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجماع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، بين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وأعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وبين أوليائه جند الرحمن وأعدائه حزب الشيطان، وأوليائه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله: إن كانوا صادقين. فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين، وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله تعالى. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس. وقال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة، أي مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء، فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها. والليل إذا عسعس، أي إذا أدبر وأقبل الصبح، والصبح إذا تنفس، أي أقبل، إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، أي مطاع في السماء أمين. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم، إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم، وفي القراءة الأخرى وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض. وما هو بقول شيطان الرجيم، فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطانا، كما نزه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم الله بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرع رحمه الله تعالى في بيان بعض من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: مثل انشقاق القمر، فما في الحديث الثابت في الصحيحين، وتسبيح الحصى في كفه، وقد أخرج ذلك أبو نعيم في دلائل النبوة، والطبراني في الأوسط وفي بعض رواته ضعف، وإتيان الشجر إليه كما في صحيح مسلم، وحنين الجذع إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وحنين الجذع إليه حديثه متواتر، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس كما في الصحيحين، وكما في إخباره بما كان وما يكون كما في صحيح مسلم، وكما في إتيانه بالكتاب العزيز، وكما في تكثير الطعام والشراب مرات كثيرة، فما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام، وهو لم ينقص في حديث أم سليم المشهور وهو في الصحيحين. وروى المعسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم تنقص كما في الصحيحين، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو 30,000 كما في صحيح مسلم، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، وكانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500 كما في الصحيحين، وكما في رده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه كما في دلائل النبوة للبيهقي وعند الطبراني وأبي يعلى. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله، فمسحها بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم فبرأت. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وفيه أن الذي انكسرت رجله عبد الله بن عتيك، وأطعم من سواد بطن شاة 130 رجلا، كل منهم حز له قطعة وجعل منها قصعتين، فأكلوا جميعهم ثم فضل فضله كما في الصحيحين، وقضى دين عبد الله، هو عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنهم، قضى دين عبد الله الذي لليهودي وهو 30 وسقا، فسأل جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لجابر: جد له، فوفاه 30 وسقا، وفضل 17 وسقا كما عند البخاري في الصحيح. ومثل هذا كثير، وقد جمعت نحو 1000 معجزة، أي جمعت معجزاته فكانت نحو 1000 معجزة صلى الله وسلم وبارك عليه. وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت تستمع لقراءته، كما في الصحيحين والمذكور في القصة سورة البقرة لا سورة الكهف. وكانت الملائكة تسلم على عمران ابن حصين، كما ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة وابن حجر في الإصابة. وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، كما أخرج ذلك أبو نعيم في الحلية. وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، فلما افترقا افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كان، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة كما عند البخاري في الصحيح. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع، قال عروة فيرون أن الملائكة رفعت، والحديث عند البخاري في الصحيح. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعت، فإذا دلو برشاء أبيض معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات وابن الأثير في أسد الغابة. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده. أخرجه الحاكم وأبو نعيم في الحلية والبزار والطبراني وهو ثابت صحيح. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو. فلما كان يوم تسترى قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا رضي الله عنه. أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفة الصفوة وابن الأثير في أسد الغابة وابن كثير في البداية والنهاية. وخالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره. أخرجه الطبراني وأبو يعلى وهو ضعيف كما في مجمع الزوائد. وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جند كسرى. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك الترمذي عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاه. وسعد بن أبي وقاص ما دعا قط إلا استجيب له، هو الذي هزم جند كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا وأمر عليهم رجلا يسمى ساريا، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. وهو صحيح، أخرجه الطبري في التاريخ، وأخرجه ابن الأثير وأبو نعيم. ولما عذبت الزنيرة، وهي زنيرة الرومية، على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها، قال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى. قالت: كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ذكر ذلك ابن هشام في السيرة، وذكره ابن حجر في الإصابة. ودعا سعيد بن زيد على أروى لما كذبت عليه فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والحديث عند مسلم في الصحيح. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه: يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، فيستجاب له. ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأوا لما عدموا الماء ولا يبقى الماء بعدهم فأجيبه. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سرج خيولهم. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد. أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي دلائل النبوة، وابن الأثير في التاريخ. وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمي بالخشب من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم: فقدت مخلاة. فقالت: بعني. فاتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذه. أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في صفة الصفوة. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيه، ووجدوه قائما يصلي في النار وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وذكره ابن الجوزي في صفة الصفر. ووضعت له جاريته السم في طعامه وأكله فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجته، أي أفسدتها عليه، فنعى عليها فعميت، فجاءت وتابت، فدعا لها فرد الله عليها بصرها كما في صفة الصفر. وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه، وما يلقاه من سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. أخرجه ابن المبارك في الزهد. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد، فجاء حتى مس بثيابه فم الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحيي من الله أن أخاف شيئا غيره. ومرت القافلة. أخرجه أبو نعيم في الحلية. ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار ابن المبارك في الزهد، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه، كما ذكر ذلك ابن سعد في الطبقات. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج، وكان الحجاج يطلبه، فدخلوا على الحسن 6 مرات، فدعا الله عز وجل فلم يروا. ودعا الحسن على بعض الخوارج كان يؤذيهم، أي كان يؤذي أهل السنة، فخر ميتا. وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحياه له. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عاري، فأخذ سرجه فمات الفرس. وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة، وكذلك بتشديد اللام دوخلة، وهي سقيفة من خوص يوضع فيها التمر والرطب، فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل، فلما سلم قال له: أطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير، ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، وكان المسجد قد خلا فلم يبق فيه غيره، ذكره ابن سعد في الطبقات. ورجل من النقع كان له حمار، والرجل النقعي هو نباتة بن يزيد، فمات الحمار في الطريق، فقال أصحابه: هلما نتوزع متاعك؟ فقال لهم: أمهلوني هنيهة. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاع. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة، فكفنوه في تلك الأثواب ودفنوه في ذلك القبر. وكان عمرو بن عتبة ابن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يخدمهم. أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وابن سعد في الطبقات. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منه، ثم رجع إلى أهله ففتحوها فإذا هي حنطة حمراء. وكان إذا زرع منها، أي من تلك الحنطة، تخرج السنبلة من أصلها إلى فروعها حبا متراكبا. وكان عتبة الغلام سأل ربه 3 خصال: صوتا حسنا، ودمعا غزيرا، وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهرة، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه، ذكره أبو نعيم في الحلية. وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج، والفالج الشلل، فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكانت أعضاؤه وقت الوضوء تطلق له ثم تعود بعده. وهذا باب واسع، وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.